إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقد الليل والنهار، وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه والسائرين على دربه إلى يوم القيامة. ورضي الله تعالى عن أئمة الهدى وأعلام التقى خلفاء المصطفى، وأخص بالذكر الجميل من بينهم الأربعة الخلفاء السادة الشرفاء أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وارض اللهم عن بقية الصحابة والقرابة أولي الرأي والإصابة والتوبة والإنابة والنخوة والنجابة ومن سار على دربهم وأحيا منهجهم إلى يوم نلقى الله عز وجل. أما بعد، فيا أمة الإسلام والقرآن ويا أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، أوصيكم مبتدئا بنفسي هذه المقصرة أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن تقوى الله عز وجل هي رأس الأمر كله. ولذلك يا معاشر الإخوة، أمر الله بها الناس جميعا وناداهم من عليائه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهو الله، الله رب العالمين ومربيهم، يناديهم ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتقوا ربكم، اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم. ومن ثم يأتي الالتفات إلى المؤمنين بالله، إلى المحبين لرسول الله، إلى الخائفين من مقامهم بين يدي الله عز وجل، فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا ممن بيضت وجوههم ولا تجعلنا ممن سودت وجوههم. يا معاشر الإخوة، وإذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم، فافتحوا يفتح الله لكم. معاشر الأحبة، إن الله عزت أسماؤه أراد من الناس أن يتقوه لا لحاجة به إليهم، لأن الله كما تعلمون هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يا الله، والله هو الغني، والله هو الغني. من المستفيد من تقوى الله؟ إذا كان الله غنيا عنا وعن عبادتنا، وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو كانوا على أشجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إذن نحن المستفيدون، نحن المستفيدون من تقوى الله عز وجل. يأمن بعضنا بعضا وتصان دماؤنا وأموالنا وأعراضنا وكراماتنا ونحيا في ظل التقوى سعداء. ولذلك لم يرضى الرب العظيم أن يجعلها شعارا شخصيا، بل أرادها أي التقوى أن تكون شعارا يكتنف الأمة كلها حين طوق أعناقنا بأمانة رفع شعار تقوى الله عز وجل، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إنه رغبنا وبين لنا أن معيته عز وجل لا تكون إلا لمن اتقاه، فيقول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبين عز وجل أن الجزاء العظيم في الآخرة ينتظر المتقين بجوار الرحمن، إن المتقين في جنات ونهر. ربنا لا تحرمنا نصيبا من تقواك. وليعلم الإخوة ولتعلم الأخوات أن تقوى الله يكتنف العبد كله، ليست هنالك جزئية لا نحتاج معها إلى تقوى الله، وليس هنالك ميدان يخلو من الله ومن رقابة الله ومن أمر الله ومن نهي الله ومن هدي الله. إذن المؤمن مطلوب منه أن يتقي الله على المنبر، ويتقي الله في المصنع، ويتقي الله في المعهد، ويتقي الله في المكتب، ويتقي الله في التجارة وفي الصناعة وفي التعلم وفي التعليم، حتى تصبح التقوى شعارا للأمة، فيفتح الله عز وجل علينا بركات من السماء. إذن ليس هنالك ميدان يمكن أن يقال ما علاقة التقوى به، لأن التقوى إتيان الأوامر واجتناب النواهي، وليس ها هنا لعبد مسلم مجال إلا وللإسلام فيه أمر أو نهي. إذا تكرر هذا لزمنا أن نتواصى بها ونجعلها بطاقة العبور إلى دار السرور. يا معاشر الإخوة، وريقة صغيرة تلقيتها من إنسان يقول إنه يصوم ويصلي ويزكي ويقرأ القرآن، ولكنه يخاف أن لا يكون هنالك يوم آخر. أعوذ بالله، أعوذ بالله من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، أعوذ بالله من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. هي والله قضية فردية، لكنما إذا واستعنى النبرة في حياة المجتمعات وفي حياة الأفراد والجماعات، وجدنا أن هذا الشك يعشش في قلوب تاركي الصلاة وفي قلوب آكلي الربا وفي قلوب الزناة وفي قلوب الظالمين والبغاة. لا حول ولا قوة. إننا نسلم بقضايا بسيطة
حين يعلم الموظف أن تأخره عن الدوام ساعة سيلحق به عقوبة، كيف يكون موقفه بالنسبة لدوامه؟ لا تشكون معي أنه يسرع الخطى ويحاول المستحيل حتى ينجو من العقوبة. لماذا؟ لأنه مستيقن أن العقوبة نازلة به. أما إذا علم أن الأمر مزاجي، أن الأمر كيفي لا عليه، حضر أو لم يحضر، فلا أشك أنه يتباطأ ويضيع الوقت سدى. هذا ما نلحظه، وهذا ليس حكرا على جزء من جزئيات الحياة، بل في كل واجب من أمن العقاب أساء الأدب. هذه مسألة. نرجع لنقول، نريد أن نقرر، هل نحن مؤمنون بالله عز وجل؟ الجواب: ما بحثت معي شبهة الإيمان بالله وبوجود الله وبعظمة الله وبأن الكمال المطلق لله، ما بحث معي هذا ولم يرسل لي بخصوصه. إنما أفترض أن السائل والسائلة والكاتب والكاتبة جاءهم الشك من وراء ضعف اليقين بالبعث يوم الدين. فها هنا أقول: إذا انحلت العقدة الأولى وآمنا بالله ربا خالقا رازقا مدبرا محييا مميتا محبوبا مألوها معبودا، انحلت العقدة وعلمنا أن كل ما يخبرنا به رب العزة إنما هو حق وصدق. هذه مسألة. أما إذا كان الضعف والوهن في غير الجزئية الثانية المترتبة على الجزئية الأولى، نحن عندنا الإيمان بالله واليوم الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واحدا لا شريك له، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فإذا آمنا بالله إيمانا حقا لزمنا أن نقبل كل ما جاء من عند الله عز وجل. أما إذا قلنا نحن نؤمن بالله ولكننا لا نؤمن باليوم الآخر، فقد طعنا في عدالة الله، وقد طعنا في كمال الله، والله تعالى له العدل المطلق، والله تعالى له الكمال المطلق. هذا شأننا. نأتي لنقول لإنسان يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخي، الله كامل، الله عادل، الله حكيم، كيف يتصور أن يخلق الناس عبثا هكذا أبدا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. الله خلقنا لعبادته وأوجب علينا طاعته ووعدنا البعث بعد الموت والحشر والنشر. نحن في موضوع الإيمان باليوم الآخر نعيش بين أناس يتصورون أن الأفكار التقدمية والمبادئ الحضارية تأبى على الإنسان أن يقبل غيبا لم يشهده ولم يره. ولكننا مع هؤلاء إذا أردنا أن ننطلق من منطق المنطق، من منطلق المنطق، نقول: تعالوا معنا، أنتم تؤمنون بالله كاملا، أيوة، تؤمنون بالله عادلا، أيوة، ماشي، تعالوا معنا، حققوا لنا العدل على الأرض في غيبة الإيمان باليوم الآخر. أولا، نحن نعلم أن 60% من الجرائم في العالم تسجل ضد مجهول. هذا هدر لحقوق العباد أو لا؟ إنه هدر أكيد. إذا كان الأمر كذلك، من سيتولى إنصاف المظلومين؟ ومتى تتسع الأرض لأخذ الحقوق من الباغين والجاهلين؟ إن الحياة الدنيا على طولها، على سعتها اضيق من ان تتسع ليعاقب قاتل العشرة عشرة قتلات. هب انسان قتل عشرة اشخاص عمدا عدوانا هكذا، ما هي اقصى عقوبة يمكن ان ينزلها به القانون الارضي؟ ستقولون مع الاعدام. طيب هذا الاعدام ماذا حقق؟ حقق لنا انصاف واحد واضاعة تسعة، فهل هذا عدل تقوم عليه السماوات والارض؟ هذا ليس عدل. من يملك العدل الحقيقي اذن؟ الله وحده هو الذي يملكه. تقتضى منطلق المنطق ان يكون وراء هذه الحياة يوم طويل واسع يتسع لان يقتل القاتل عشر قتلات، بل الف قتلة، بل مليون قتلة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. هذه سنة الحياة. ثانيا، تعالوا معنا الى مسألة. نحن هنا نأخذ بالأدلة المحسوسة فنقول عرفوا لنا النوم وميزوه عن الموت. ان الاحياء والاماتة امران يتكرران في حياتنا وبصورة دائمة. الله تعالى يميتنا، ولذلك كان احتجاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: والذي بعثني بالحق لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتسألن عما كنتم تعملون. هذا هو منطق الواقع، وهذا منطق رسول الله عليه صلاة الله وسلامه. ها هنا الله عز وجل، اذا انتقلنا من الجانب المنطقي وتكرار مسألة الاحياء والاماتة في كل يوم، يحيي الله كائنات ميتة ويميت كائنات حية. فالاحياء والاماتة مسألة سهلة على الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. ذلك لان المقرر عندنا انك اذا اخترعت جهازا ثم اتلفته، اعادة صنعه في منطق البشر اهون من بدء اختراعه. والله تعالى خلقنا ولم نكن شيئا مذكورا. افليس الله بقادر على ان يحيي الموتى؟ اللهم بلى. فسنة الله تقضي ومنطق العقل يقضي ان الاعادة اسهل من الابتداء. ومن ثم فاننا نأتي الى المنطق الصارم في القرآن الكريم، فيقول الله تعالى: فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مقام ربه يعني وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى ومساءلته في ساحة العرض يوم القيامة. فمن خاف ذلك الموقف ومثل بين عينيه لا شك أنه يستحق الجنة ويستحق أن تكون مأواه. ثانيا، من المنطق كذلك اننا لا نرتضي ان يكافأ المحسن والمسيء بنفس المصير. وفي رد الايمان باليوم الاخر تقرير لهذا المبدأ، والله تعالى يقول: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ولداك احدهما يريحك في عمله في طاعته في خلقه في تدينه، واخر من فتنة الى فتنة ومن محنة الى محنة ومن ظلم الى ظلم، هل يستويان في مكانتهما من قلبك؟ الجواب لا. فكيف ما لا ترضاه لنفسك ترضاه لربك الذي حكمت بان له العدل المطلق وله الكمال المطلق؟ فمن ها هنا يبدو ان الحكمة الربانية لابد ان يمتاز المجرم من المحسن. ولذلك يقول الله عز وجل: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. اي بئس الحكم هذا الذي يريدون ان يطبقوه على سنة الله وعلى شرع الله، اذ يستوي مجترح السيئات والذين امنوا وعملوا الصالحات. وخلق الله السماوات والارض